أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما أنت أهله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم نصلي ونسلم على خير خلقه وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آله واجعلنا يا ربنا من آله، اللهم اجعلنا من آله، اللهم اجعلنا من أتباعه. في حلقة جديدة بعنوان إن في ذلك لذكرى، حلقة اليوم بعنوان مواقف وعبر، مواقف وعبر. نبدأ هذه المواقف من عند هذه الفتاة المسلمة الطيبة المباركة. اتصلت بي فتاة مسلمة من بلد عربي شقيق حبيب إلى القلوب، واشتكت إلي بلاءات كثيرة، أعظم هذه البلاءات أنها كانت ولدا. كانت هذه الفتاة ولدا، ومن فترة قريبة قليلة تحولت من خلال عملية جراحية، فأصبحت الفتاة بدلا من الولد أصبحت البنت. أسأل الله عز وجل أن يصبرها وأن يزيدها إيمانا بهذه الفتنة. فالبلاء كما هو معلوم، البلاء كما هو معلوم للمؤمن كالذهب أو كالنار بالنسبة للذهب. البلاء بالنسبة للمؤمن وبالنسبة لك يا بنيتي يا حبيبتي، البلاء بالنسبة لك، البنت صغيرة في السن ولكنها كبيرة في كلامها، كبيرة في عقلها. البلاء بالنسبة لك وبالنسبة لأي مؤمن والمؤمنة كالنار بالنسبة للذهب. فالنار لا تزيد الذهب إلا قوة، ولا تزيد الذهب إلا نقاء وصفاء. كذلك المؤمن، فالمؤمن عند ابتلائه كذلك المؤمنة، كذلك بنيتي الحبيبة، البلاء يزيدك أولا حسنات، ثم يكفر السيئات، ثم يرفعك الله به الدرجات. البلاء يزيد المؤمن إيمانا، يزداد المؤمن قوة في إيمانه بصدق عودته إلى ربه. من خلال هذه القصة نأخذ عبر وفوائد كثيرة إن شاء الله، ولكن بعد أن أذكر الموقف الثاني. حلقة اليوم من خلال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حلقة اليوم بعنوان مواقف وعبر. الموقف الأول مع هذه الفتاة، ولنا عودة معها إن شاء الله. الموقف الثاني، صور عارية ظهرت على الشبكة العنكبوتية، سلمني ربي وإياكم والمسلمين في كل مكان من شر هذه الشبكة العنكبوتية النت. صور عارية ظهرت، عارية تماما، لفتاة بنت أحد المرشحين، أحد المرشحين لمكان في الدنيا يسمى بمكان عالي، كرسي عالي. بنته ظهرت في صور عارية تماما، ولكن نقول مع إظهارها ومع أنها رضيت أن تظهر على الشاشات بهذه الصورة الفاضحة على الفضائحيات، إلا أن نذكر ونذكر إخواننا أنه لا يجوز أبدا أبدا نشر هذه الصور، لا يجوز أبدا أن ننشر هذه الصور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا يوصل إلى الجنة إلا ودلنا وأرشدنا عليه، وما ترك بابا يوصل إلى النار إلا وبينه وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان هذا المرشح نفسه في مكان ضد مكانك أو ضد مكان من تحب، إلا أنه لا يجوز أبدا أن تستغل وأن تفضح هذا أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، استعذ بالله يا مسلم ويا مسلمة أن نكون من هؤلاء. صنف من الناس يصلي ولكن لم يستقر الإيمان في قلبه، يصوم ولم يستقر الإيمان في قلبه، يحج البيت ينفق ولم يستقر الإيمان في قلبه، لم يطمئن الإيمان في قلبه، لذلك قلبه غير مطمئن. لماذا؟ لأن القلب لا يطمئن إلا إذا سكن الإيمان في القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر، نعوذ بالله من أن يكون هذا النداء علينا نحن، نستعيذ بالله، استعيذ بالله. ينادي على من؟ على هذا الصنف. قال فيه: يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. في رواية: لا تؤذي المسلمين. اوعى اوعى تؤذي المسلم بأي نوع من الأذى. قال: ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ولو في حضن أمه يفضحه الله، لو استتر في بيته وفي جدران البيت بل في جدران حضن أمه توعده الله بالفضيحة. وفي المقابل: من ستر مسلما ستره الله. لزاما علي إن دخلت بيتك أنا ورأيت عيبا يجب علي أن أستر، رأيت شيئا حسنا أنشر، وهكذا. ولزاما عليك يا مسلم إن دخلت بيتي أن تسترني حتى يسترك الله. أما إن تتبعت عورتي، أما إن تتبعت عورة مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توعدك الله بالفضيحة. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، عليه رحمات الله، قال: اعلم أنك إن نشرت عيب أخيك وتتبعت عورته يقيد الله لك، يسخر الله من يتتبع عورتك ومن يفضحك حيا كنت أو ميتا. يعني حتى إن سترت في الدنيا توعدك الله بالفضيحة حتى بعد موتك أنت في القبر، وتذكر بالمساوئ وبالعيوب. وفي المقابل: إن سترت مسلما وكنت أنت صاحب عيوب، لو أنت صاحب عيوب، انظر إلى فضل الله عز وجل عليك، تدخل القبر وأنت تركت عيوبا في الدنيا ينسيها الله عز وجل، ينسيها الله للناس، حتى من رآك على عيب، حتى من رآك على مساوئ، الله عز وجل ينسيه تماما، يمحو الله هذه الصورة التي أنت كنت عليها من ذاكرته. بل من لم يعلم لا يعلم. يعني واحد علم، الله عز وجل يرزقه كتمان سرك، الله يرزقه كتمان سرك، فلا ينقل عيبك إلى غيرك وأنت في القبر. وفي المقابل: من فضح أخاه المسلم فضحه الله حيا أو ميتا، يفضح في الدنيا والآخرة. من يستمع حالا أو شاهد حالا يريد أن يفضح، اللي عايز ربنا يفضحه يرفع ايده ولا واحد، لأن الكل يخشى الفضيحة. من منا يريد أن يستره الله حيا وميتا؟ من منا يريد أن يستره الله يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، يوم القيامة، يوم الخزي والندامة؟ عافاني الله وإياكم من خزي الدنيا والآخرة، عافاني الله وإياكم من ندامة الدنيا والآخرة، عافاني الله وإياكم من حسرة الدنيا والآخرة. قولوا أمين. من منا يريد أن يستره الله؟ كلنا. فالأمر جعله الله بيدك، استر تستر، تفضح تفضح، افضح تفضح، فاستر يا مسلم. فأقول هذا الموقف ينبغي أن نذكر، إن كانت هذه الفتاة قبلت أو قبل أبوها، قبل أو رفض، هي قبلت أو رفضت، أنا أنصح من نشر هذه الصور أن يستغفر الله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل سريعا، وأن يتوب إليه، وأن يعزم ألا يعود إلى مثل هذا الفعل. بل ينبغي علينا أن نستر. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، فبدلا من الفضيحة نسأل الله عز وجل أن يسترنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، استرنا يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ستير استرنا ولا تفضحنا. هذا موقف. موقف آخر أو أعود إلى ابنتي هذه التي ما تجاوزت 16 سنة، عندها 16 سنة، هذه الفتاة المسلمة لما اتصلت بي ظننتها امرأة كبيرة من رزانة وفصاحة كلامها، كلامها كبير على سنها. هذه الفتاة أقول لها: أولا بنيتي، ما أنت فيه، هي الفتاة المسلمة التي ربما تستمع إلينا حالا، وأنا أحكي لكل مبتلى ولكل من ابتلاها الله، أقول من علامة حب ربنا عز وجل لك وللمبتلين من عباده، من علامة حبه أن يبتليك. فالبلاء إحدى علامات حب الله عز وجل للعبد. فإن ابتليتي، هي حكت ابتلاءات كثيرة أنا لا أحكي منها في هذا اليوم إلا هذه فقط، حكت أنها كانت ولدا وتحولت إلى، كانت ولدا فأصبحت فتاة، عندها بلاء آخر والله يعني ربما في مرة قادمة إن شاء الله، ولنا فوائد، ولنا مع هذا الموقف فوائد وعبر. أقول لها: ربنا بيحبك. ما الدليل على ذلك؟ أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فكلما عظم البلاء، ما معنى أن يكون ولد ويتحول إلى فتاة؟ وأنا لي موقف أو فائدة لنفسي والله أولا ولكل من عافاه الله مع هذا الموقف. مع عظم هذا البلاء كانت ولد وأصبحت بنت، بلاء عظيم، وسأتيك إن شاء الله به بالتفصيل بإذن الله تعالى. فمع عظم هذا البلاء يكون عظم الجزاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب عبدا، إذا أحب أمة من إمائه ابتلاها. فمن علامة حب الله الابتلاء. قال: فمن رضي فله رضا، فمن رضي فله رضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط قضاء الله فعليه لعنة الله والعياذ بالله. من تسخط قضاء الله، اشمعنا يا رب؟ الحمد لله بنت هذه ما قالت هذه الجملة، ولكن أول ما اتصلت قالت: الحمد لله أنا راضية بقضاء الله. وقالت كلاما كثيرا، كلاما جميلا، كلاما إيمانيا، ثبتها الله، وثبت الله قلوبنا على دينه حتى الممات، ورزقنا الرضا بقضائه، قلوا أمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. فالبلاء سمعني يا مسلمة ويا مسلم، البلاء علامة من علامات حب ربنا للعبد. فإذا ابتليت فسل الله عز وجل أن يرزقك الرضا، فمقام الرضا أعلى من مقام الصبر، ولها حلقة إن شاء الله. مقام الرضا مقام عظيم عظيم. فعند البلاء أو بعد البلاء قل: يا رب أسألك الرضا بعد القضاء، يا رب أسألك الرضا بعد القضاء. هذه الأولى. الثانية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده، في جسده. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولكن سنته ومنهجه ودينه حي، وهو حجة لنا إن شاء الله، لا علينا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من أن يكون دين النبي صلى الله عليه وسلم حجة علينا. ونسأل الله أن ينفعنا بكل ما جاءنا في قرآن الله وفي كلام الطاهر الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده، في جسده. أي وجع، أي ابتلاء، قلبت من رجل إلى امرأة، من امرأة إلى رجل، فقدت أي شيء، توجعت، ابتليت بمرض، لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وولده وماله حتى يلقى الله تعالى. وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. يا مسلم، ما الذي تريد بعد ذلك؟ انت عايز ايه وانت عايز ايه اكثر من فضل الله عليك ان تلقاه وما عليك خطيئة؟ اذن انت في الجنة. فالبلاء من علامة حب ربنا عز وجل للعبد ولكن بشرط أن يرضى العبد، أن يرضى العبد، وليعلم وليعلم يقينا أن البلاء هذا من عند الله اللطيف، اللطيف قضاؤه يسبقه اللطف، كما ذكرنا وأذكر بقول ربي عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء، فقبل أن يذكر ربنا المشيئة ذكر اللطف، فاللطف مقدم، فقبل أن ينزل البلاء ينزل لطف الله عز وجل. فأنت ابنتي المسلمة وأختي المسلمة وأخي المسلم وأمي وأبي، وأذكر نفسي ما نحن فيه مغلف بغلاف اللطف والرحمة، ولولا أن الله عز وجل يعلم أنك على إيمان ما ابتلاك. ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل، يبتلى الرجل كذلك المرأة كذلك البنت، يبتلى الرجل على حسب دينه، على حسب دينه يعني إيه؟ يعني على حسب قوة دينه وضعف دينه، بمعنى إيه؟ الله عز وجل يرزق ويكلف على قدر هذا الرزق، يرزق الإيمان، الإيمان رزق، رزق عظيم، معنى أنك يا ابنتي يا مسلمة أنك ابتليتي بهذا البلاء أنك فيك إيمان كبير والحمد لله. والدليل قال صلى الله عليه وسلم فإن كان في دينه صلبا، يعني إن نظر الله في قلبك فوجد الإيمان قويا شديدا ثابتا اشتد بلاؤه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن ابتليت يا مسلم ويا مسلمة ببلاء شديد فاعلم أن الله سبحانه وتعالى رزقك الإيمان القوي الشديد الثابت في القلب، والله أرحم بك منك، لا يكلف الله نفسا إلا، لا يكلف الله نفسا إلا، إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. أنا أريد أن أخذ هذه، لا أريد أن أذكر الثانية، ولكن هذه إلا ما آتاها، يؤتي ربنا ويكلف على قدر العطاء، يعطيك ويعطيك ويكلفك على قدر العطاء. فأي واحد، أي واحد ابتلي ليعلم يقينا، ليعلم يقينا أن هذا البلاء على حسب دينه على قدره، فلا يصح أبدا ولا يجوز واحد يقول أنا شايل فوق طاقتي، لا، البشر قد يظلم وقد يحمل بشرا فوق طاقته، ولكن رب البشر أرحم بك من أبيك وأمك، بل أرحم بك منك، فلا يكلفك إلا على قدرك. فإن كنت فقيرا فالله أعلم أنك تتحمل، إن كنت مريضا، إن كنت تشتكي أي شيء فالله أرحم بك منك، فاسجد لله شكرا. يا من اشتد بلاؤك فهذا على حسب دينك، فلتعلمي ولتعلم أنك صاحب إيمان قوي. وإن كان في دينه رقة، رقة يعني ضعف في الإيمان، ابتلي على قدر دينه. انظر إلى رحمة الله عز وجل، انظر إلى عظيم فضل الله عز وجل، شوف سبحان الله، انظر، يبتلى المرء على حسب دينه، رحمن رحيم لطيف، إن ربي لطيف لما يشاء، أي مشيئة أي قدر ربنا فيك يسبقه اللطف، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذا يجرنا إلى أن نحفظ وأن نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هنيئا لك ولك يا من حفظت وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نذكر دعاء كثير من الناس بيستهين، دعاء من أدعية النبي، الدعاء هو العبادة، الدعاء ينفعك الله به، الدعاء يرفع الله به ما نزل ويحجب الله عنك ما هو في الطريق إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع من البلاء اللي نزل، خلاص نزل، نزل بك يا مسلمة الدعاء ربنا ينفعك بيه، وينفعك من لسه ما نزلش. قال فعليكم عباد الله بدعاء فاحفظ، لا أقول عني، لا أقول عن أحمد عبد السلام، ولكن عن رسول الله، عن محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، لما قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بسرعة كده معاني، نريد أن نغوص في كلام النبي في المعاني العظيمة الروحانية. قال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جهد البلاء، يعني إيه جهد البلاء؟ علشان ما تقولش يا رب أعوذ بك من جهد البلاء وانت مش عارف، لا، جهد البلاء جهد مشقة وشدة البلاء، أعوذ بالله من شدة البلاء، أعوذ بالله من مشقة البلاء. إيه هو البلاء؟ البلاء ثلاثة، البلاء ثلاثة، بلاء بدني، بلاء معنوي، بلاء ديني. بلاء بدني المرض والوجع، أي مرض وأي وجع وأي شيء في بدنك أنت بتتعوذ بالله من شدته. ليه؟ لماذا نتعوذ بالله من شدة البلاء؟ اشتد البلاء، اشتد المرض بواحد من الناس أو واحدة من الناس فأفضى به إلى الانتحار والعياذ بالله، أيس من رحمة الله فانتحر. وبعضهم ما وصل إلى هذه ولكن اشتكى ربه والعياذ بالله، اشتكى ربه، قال اشمعنى أنا يا رب، يا رب ارحمني يا رب، ليس دعاء ولكن اعتراضا. تعوذوا بالله من جهد البلاء، بلاء البدني أو الوجع، أنا لا أتحمل وجع. يا مسلم ويا مسلمة، ده أنت بتروح لدكتور الأسنان خاصة مجرد وجع لا تنام الليل، وبعضهم يقول أخذت مسكنا واثنين وثلاثة وعشرة والوجع لازال مستمر، فربما يفضي أو يصل به هذا الوجع، الوجع أو المرض، إلى أن يعترض على قدر الله أو والعياذ بالله، كما وصل ببعض النساء إلى الانتحار، نعوذ بالله. فنعوذ بالله من جهد البلاء البدني رقم واحد، وكأنك بهذه تسأل الله سبحانه المعافاة، وكأنك تقول يا رب سلمني في بدني. ثم البلاء الثاني أشد منه، وهو البلاء المعنوي. البلاء المعنوي أن تبتلى معنويا في زوجتك أو في ابن من أولادك أو بنت من بناتك، أو تتوجع أو تبتلى في أمك أو أبيك أو أخيك أو أختك أو في أحد ممن تحب، أن تبتلى في أحبابك، هذا ابتلاء معنوي، أن ترى ابنك أو بنتك والعياذ بالله على المعاصي، أو في صورة قبيحة، أو في صورة توصله أو توصلها إلى النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله من جهد البلاء، البلاء البدني، البلاء المعنوي. المعنوي أشد، ثم الثالث أشد من الأول والثاني، ألا وهو البلاء الديني، أن تبتلى في دينك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا ابتلي المرء في دنياه هذه المصائب تعوض، أما مصائب الدين نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من انتكاسة القلب، انتكاسة القلب. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني إن لم تكن مصيبتي في ديني مهمش، لا يهمني، أهم حاجة يا رب هذا البلاء، بنتي تحولت من ولد إلى بنت، وفلان تحول من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، طالما أنك يا رب هذه ليست علامة من علامات غضبك علي، خلاص الأمر انتهى بالنسبة لي، أنا لست حزينا. معنا مين؟ أخت سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخة.
تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا ابتليت بفقد ستة في سنتين.
قتلتي
ماما واخواتي واولاد اخواتي في ماتوا في حوادث.
أي.
يعني اختي الكبيره توفى الله بحادث, بعدها بخمسين يوم ابن اختي الثانيه مات, وشاب 24 سنه وقع من البلكونه, ويومين ماما ماتت, وبعده باربع اشهر اخت اللي هي ابنها مات دي ماتت, وبعدهم بسنتين ولاد اختي راحوا في حادث اللي هي امهم ماتت في حادث. بس انا يعني الواحد بيجي له وقت بردك يعني, ولا يجب لا احنا مش بشتكي ربنا ولا حاجه, بس الواحد بردك بيجي له يعني حزن حزن, يعني مش قادره اتخلص منه, الحزن ماسك قلبي مش قادره احس باي معنى للحياه.
هي.
لان الاربعه راحوا ورا بعض لدرجه حتى الكل بيقولوا ايه اللي جرى لكم, ايه اللي جرى لكم, في ايه اللي جرى لكم. فكان يعني ما زلت يعني حتى لما حد كلمنا قلنا راح مني ستة, راح مني ستة. فهل دي شكوى لله يعني؟
أبشري أبشري يا أخت سام, أبشري أبشري.
شكرا أبشري.
الله يبارك فيك. فليحزن القلب ولتدمع العين, ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إن جاءك الحزن في قلبك ده حزن فطري, حزن فطري لفقد الأحباب, هذا لا اعتراض فيه على الله. ولكن إحنا أوصينا نقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء, وذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده, في رواية في نفسه وولده, كلمة ولده تشمل الأحباب وماله, حتى يلقى الله وما عليه خطيئة, ولكن بشرط أن يرضى العبد. فأبشر يا أخت سام, وأبشر يا كل من ابتلاك الله وابتلاك الله, أبشر وأبشري. إحنا والحمد لله دائما وأبدا من خلال هذه القناة ندعو الله عز وجل كثيرا, وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا دائما. ويريد نكتبها على الشاشة كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء, اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء, اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. فعقب القضاء أنا راضي, رضيت بالله ربا, نقولها صباحا ومساء وكثيرا على مدار اليوم. رضيت بالله ربا أي مدبرا لأمري, قاضيا فيا. عشان وقتنا, اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء, يعني من شدة البلاء البدني, البلاء المعنوي, البلاء في الدين. وقلنا أن الإنسان مهما ابتلي في دنياه أمر هين, إن لم يكن بك غضب علي, نقول كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن ما هي السنة نقولها على طول, ولكن قلوبنا تقول يا رب يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبال. ولنعلم ولنعلم أن الله أرحم بنا منا, وأن هذا التحويل لخير لنا. ما هو الخير؟ رأيناه أو ما رأيناه, نؤمن أن الله لا يقدر لنا إلا كل ما فيه خير. فإن قدر الله فينا قضاء فهو الخير, رأيته أو ما رأيته هو خير, نؤمن. لماذا؟ الله أرحم بنا من أنفسنا. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. انظر إلى هذه بعد هذه, بعد البلاء الناس إما أشقياء وإما سعداء. ودرك الشقاء يعني أن يدركني الشقاء, الشقاء عكس السعادة. يعني وكأنك تقول يا رب ببلائك أسعدني, يا رب أعوذ بك أن يدركني الشقاء اللي هو عكس السعادة بعد البلاء. اللهم صل على النبي محمد وآله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
يا شيخ انا كنت عايز اسأل حضرتك, بس انا يعني واحد سألني في مسألة كده, او كان بيحكي مسألة قدامي ففاتيت فيها او قلت له فيها رأيي يعني, وانا حسيت ان انا بعد ما قلت رأيي ده ان انا تسرعت وحسيت ان ده نوع من البلاء عليا انا, ان انا تحملت حاجه اسكان موضوع صعب يعني. فهل ممكن اقول لحضرتك في عجاله سريعه
في ثانيه واحده؟ اتفضل.
هو الشخص ده حكى بطريقه مباشره ان هو وقع في الحرام مع ام زوجته, فانا قلت له هي زوجتك كده تحرم عليك, فهو طلقها, وبعد كده ومع عيال بيعاني. فالمهم انه عايز, فعانى بعد ما طلقها, فهو عايز يرجعها. فبيقول لي قلت له ماليش دعوه, انا قلت فاتوا او قلت رأي اسال فيه المشايخ. فجت فرصه ان انا اسال حضرتك يعني.
طيب الله يكرمك يا خالد, ربنا يحفظنا واياكم والمسلمين. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا, واحفظنا يا ربنا من هذه الفاحشه. اللهم احفظنا من هذه الفاحشه. اللهم احفظنا من هذه الفاحشة التي هي سبب رئيسي لخراب عاجل في الدنيا والخراب الآجل في الآخرة، الفاحشة. ولها حلقة خاصة إن شاء الله. يا رب احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا واحفظ شعوبنا الإسلامية من هذه الفاحشة التي هي عادة عند غير أهل ديننا، ولكنها في ديننا هي فاحشة تستفحشها العقول والقلوب السليمة وتستفحشها الفطر السليمة. لنا مع هذا لقاء إن شاء الله، يعني تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. قلت بالبلاء إما يسعد الإنسان وإما يشقى، فنعوذ بالله من أن يدركنا الشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه بعد هذه، الشقاء قلنا عكس وضد السعادة. السعادة لها أسباب توصل إلى الجنة ألا وهي طاعة الله، الشقاء له أسباب توصل إلى نكد الدنيا وجهنم الآخرة. سبب الشقاء المعاصي، فوكأنك تقول يا رب وفقني لكل قول وعمل ونية توصلني إلى سعادة الدنيا والآخرة، وجنبني كل قول وعمل ونية توصلني إلى شقاء الدنيا والآخرة. ده كله في الجملة دي كلام النبي، قليل رزقه الله جوامع الكلم، كلام قليل في مبناه عظيم في معناه. تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. سوء القضاء يعني ايه؟ مش معناه ان تكون حاكما فتظلم وما اكثر الحكام الظالمين، لا، انت في كل موضع انت حكم، انت حكم. فانت المعنى على او القول على معنيين. معنى الاول اعوذ بك يا رب ان اقضي قضاء اظلم فيه، او اقضي قضاء بهوى، او اقضي قضاء لاني احب الطرف الثاني فاظلم، او اعوذ بك يا رب ان تقدر لي قضاء او ان تقضي في قضاء يحزن قلبي ويسوء قلبي. اعوذ بك يا رب من سوء القضاء ان اقضي انا قضاء ظالما، اقول كلمة ظلم. وما اكثر هذه في هذه الايام التي تمر بها البلاد في عواصف الفتن، انا اقول كلمة نعم لمن لا يستحقها ظلم، قضيت قضاء ظالما، وفي المقابل نعم لمن يستحقها لله، لمن طالب بتحكيم شرع الله كما يريد الله، هذا عدل تدخل به الجنة. أعوذ بك أن أقضي قضاء ظالما، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. والأخيرة أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. من هو العدو؟ العدو الذي يفرح في مصيبتك ويحزن عند فرحك. صلى الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ،
تفضلي.
بقول لحضرتك والله أنا عندي 65 سنة.
كم؟
هي ولد عنده 28 سنة مات في حادثة، ولاحظت مجال الخبر جاني وانا داخل اصلي الفجر.
اي
من ساعه اللحظه دي سيدنا الشيخ وانا مش عارفه اجمع حاجات في القران خالص، مع اني كنت بقيم الليل وقريت قران وقوي، يعني ربنا يعلم انا كنت ايه. من اللحظه دي مش عارفه حتى باجي اقرب حاجه في الفتح اجي عند غير المغضوب دي واقعد فيها ساعه عشان اجمعها، ومش عارفه اجمعها برضه. اعمل ايه؟
ابشري.
وخايفه اسيب الصلاه.
ابشري.
وخايفه اسيبه. يعني انا سبعه عمري ما شفت الصلاه، اعمل ايه؟
أبشر. حاضر.
في الكلمة دي أفضل أقررها جزاعة عشان أجمعها ما فيش.
طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في عجالة البلاء يا مسلم ويا مسلمة، إن نزل بالمسلم والمسلمة فزاده قربا من الله فهذه علامة رضا من الله، أما إن نزل البلاء فزاد الإنسان بعدا فنعوذ بالله. فيا مسلمة استغفر الله كثيرا واستعيذي بالله من شر نفسك ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، ودومي على الذكر اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
أو ومن شر الشيطان وشركه. فيا مسلمة يعني ما أنت عليه ليست علامة طيبة، فاستغفر الله واستعيذي بالله كثيرا من شر نفسك ومن شر الشيطان وشركه وشركه، من شر الشيطان وحبائله، من شر الشيطان وخططه، من شر الشيطان ومصائده. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قلنا أن العدو الحقيقي هو الذي يفرح عند مصيبتك ويحزن عند فرحك. إن أتتك نعمة يحزن وإن أتتك مصيبة يفرح، هذا هو العدو. أعوذ بالله من أن ينزل بي بلاء، تنزل بي مصيبة فيشمد بي عدوي. أو المعنى الثاني وبه أختم هذه الفقرة لأن لنا موقف آخر، أعوذ بالله من أن يمتلئ قلبي غلا وحقدا وحسدا فتقع في جاري أو في صديقي أو في أخي أو في أي مسلم مصيبة فأجد فرحة في قلبي. يا رب لا أحب هذه، يا رب طهر قلبي من الغل والحقد والحسد. والله العظيم الحاسد هذا الذي في قلبه غل بيعذب نفسه، اللي بيفرح في مصائب الناس ده بيعذب نفسه. ليه؟ لأن سرعان ما هتأتي نعمة فيجد في قلبه حسرة ربما يموت بيها. أعوذ بالله من أن أكون أنا صاحب هذا القلب، أعوذ بالله أن أكون أنا صاحب هذا القلب. أعوذ بك من شماتة الأعداء. يا رب اجعل قلبي سليما حتى أشعر بفرحة لفرح أخي المسلم، وحتى أشعر بحزن لحزن أخي المسلم. وهذه حقيقة الأخوة. ولن نعم. طيب حد معنا الأخت اتصلت تاني، الأخت 65 سنة، تفضلي يا حاج.
بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ لو سمحت افيدني، أنا دلوقتي كل الاستعاذات كلها بستعيذ منها، وكل اللي أنا بقى ربنا يعلم أنا بعمل إيه. أنا دلوقتي عايزة ألحق نفسي، دلوقتي أنا بواجه صلي عندي نقطة غير المغضوب ديك وبقى فيها جساعة، طب أعمل فيها إيه؟ قولي بدي، قولي بقى أعمل فيها إيه عشان ما أقطعش الصلاة، خايفة أقطع الصلاة.
طيب يا مسلمة الله يكرمك، أعمل فيها دي. طيب حاضر. أنا يعني اللهم صل على النبي محمد وآله، أنا قلت تعوذي بالله من شر نفسك، تعوذي بالله من شر الشيطان، تعوذي بالله. وقبل قراءة الفاتحة استحضر المعنى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن تقول الحمد لله رب العالمين تذكري وتدبري معنى أعوذ بالله. أقفي مع دي، ما تقفيش في الأخير، أقفي مع دي. أعوذ بالله، أستجير بالله، أستجير بالله، أستعيذ بالله، ألجأ إلى الله، أستجير بالله من إيه؟ من الشيطان الرجيم الملعون. ثم تذكري في الفاتحة خاصة قول الله عز وجل في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال يعني العبد، أنت يا مسلمة يا أم يا صاحبة البلاء، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدتني أمتي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط اهدنا الصراط إياك نعبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم اذكري مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم تخف عنك المصيبة. إذا تذكرت المصيبة الكبرى للأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم التي أفقدت عمر صوابه، سيدنا عمر فقد صوابه وكثير من الصحابة رضي الله عن الصحابة، تذكر هذه، ابني يسوي ايه، ابني احتسبته، ثم صبري على او احتسابي ابني عند ربي عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ليس ملكي بل ملك ربي وأنا ملك ربي وأنا لست أرحم بابني من ربي من الذي خلقه. تذكر هذه و ربنا يرزقنا وإياك الرضا بالقضاء، وإحنا إن شاء الله ندعو الله لك واحفظ هذا الدعاء الذي ذكرناه. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يكن معروفا بين الناس أنه من أهل الجنة، راجل هيدخل عليكم حالا من هذا الباب، هذا رجل من أهل الجنة، دخل رجل غير معروف غير مميز لا في الجهاد ولا في الإنفاق ولا في الصلوات ولا في الصيام، ولكن مميز بشيء. في تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللي هيدخل عليكم حالا من أهل الجنة نفس الرجل، وفي تالت يوم هذا الرجل ما مميز إلا بسلامة قلبه، ينام الليل ليس في قلبه كراهية لأحد، حقد حسد غل، وإنما سليم القلب. أذكر قول ربي عز وجل، قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما سلم قلبه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فنعوذ بالله من شماتة الأعداء. احفظ الدعاء ده جيدا، وفي رباط وثيق بين الجمل وبعضها، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أنتقل إلى الأخيرة في لقائنا هذا، أقول واحفظ مني هذه، احفظها جيدا بل اكتبها، اللي معاه ألم حالا ولا يكتب. أقول خلق الله الخلق، خلق الله الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح. ربنا خلقنا على فطرة سليمة، قلوب بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه قلبك وقلبك بثوب شديد النقاء والبياض. قلبك الأصل خلقك الله بقلب أبيض شديد البياض شديد النقاء. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المعصية بشيء شديد السواد. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل هذه السوداء على هذا الأبيض. احذر، أكرر، خلق الله الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح، فمن وجد الحسن قبيحا والقبيح حسنا فلا يلومن إلا نفسه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد الحسن قبيحا والقبيح حسنا فلا يلومن إلا نفسه، بل ليعلم أن فطرته التي فطره الله عليها تلوثت، فلما تلوثت أغلقت قلبه، فلما أغلق قلبه انتكس قلبه اتقلب، فأصبح يرى الصورة مقلوبة. ومثال ذلك، حتى نحول هذا الكلام النظري إلى واقع عملي حتى نصل إلى ما أريد أن أوصله إليك، أقول أصبح يرى الصورة مقلوبة. مثلا امرأة ماشية في الشارع منتقبة، وجنبها امرأة متبرجة كاشفة عن شعرها صدرها ساقيها، بعض الناس يرى هذه الصورة المحجبة المنتقبة، الله ما شاء الله صورة جميلة، يكفي أنها كفتني شرها، والصورة الأخرى قبيحة. هذا فطرته سليمة، قلبه أبيض نقي. أما من استحسن القبيح واستقبح الحسن، يعني مثلا في امرأة خرجت وتقول وتصرح على الفضاحيات، وأنا أقول فضاحيات لأنها فضحت نفسها لما قالت أنا أشمئز من النقاب، هي تشمئز من النقاب، فرأت الحسن قبيحة. إحنا والحمد لله قلوبنا سعيدة ومطمئنة لأن نرى هذه الصورة أنها حسنة. ليه؟ دي صورة أم عائشة رضي الله عنها وصورة أمهات المؤمنين. وبعض الناس أو الشباب خاصة، ربنا يهدي شبابنا وشباب المسلمين، قولوا أمين. اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. البعض يرى هذه الصورة صورة الفتاة المتبرجة يراها جميلة يستجملها، ويرى الأخرى قبيحة، فهذه قلبت الصورة عنده، لوث فطرته، أغلق قلبه، قلب قلبه فأصبح يرى الصورة مقلوبة. مثال آخر حتى أصل إلى ما أريد أن أصل إليه، اللحية. أنا قلت وأذكر، بعض الناس يرى صورة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أحبه في الله، وأنا لزاما علي، أنا أرى فيما علمت من دين ربي أنه لزاما علي أن أرشحه، والله ليس لا أعرفه ولا يعرفني، وليست مجاملة لأحد أبدا، وإنما نصرة لدين الله. بعض الناس لما سمعه أعجب بكلامه واقتنع بكلامه، ولكن يقول ولكنه ملتحي. يا الله، يعني ترفض لأنه ملتحي؟ أقول بعض الناس يرى صورة الملتحي يستقبح الصورة، وصورة هذا الذي جاء بمس حلاقة وأخذ يعني يجرد ويلمع وطالع نازل يهرف جتته يهرف وشه يهرف جسمه، ولها أضرار كثيرة جدا أثبتها أهل الطب، يرى هذه الصورة جميلة. وبعض الناس يقف أمام المرآة يرى نفسه مثلا إذا طالت لحيته قليلا يرى نفسه قبيحا، فإذا ما حلق يرى نفسه جميلا، فيأتي بالموس كما قلت طالع نازل طالع نازل، فيرى هذه الصورة قبيحة وهذه الصورة حسن. أقول تلوثت فطرته. دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يسخر من صاحب القميص الأبيض القصير، جلبية دي النساء، ولكن مجازا هنقول لبس رجل لبس جلبية بيضاء قصيرة فوق الكعب وصاحب لحية وماشي في الطريق، يستقبح هذه الصورة، ويقول دي صورة قديمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بحضارة تناسب كل زمان ومكان، لا يقال عن النبي أنه موضة قديمة أبدا، لا، النبي معانا، حضرته الحضارة التي جاءنا بها حضارة الإسلام الذي جاءنا به يواكب كل عصر وكل مكان. الحضارة أو العلم اللي هو اكتشف في هذه الأيام يعني بعد يوم أو بعد ساعة سيصبح حضارة قديمة، أما النبي صلى الله عليه وسلم دائما حضارته حديثة. اللهم صل على النبي محمد وآله. فالبعض يرى هذه الصورة ويقول دي صورة قديمة أو صورة وحشة أو يستقبح هذه الصورة، انتكس قلبه. أصل إلى الصورة الجميلة المشرقة التي ظهرت في مجلس نواب الشعب. هذا نائب عني وهذا نائب عنك، هؤلاء نواب عن الشعب يجلسون في مجلس، هذا المجلس صورته تغيرت تماما بدءا من عند الذي يجلس على المنصة، رئيس مجلس نواب الشعب. الله، ده بكى في مرة شفنا عينه بتدمع، بيقول بسم الله، بيقول الحمد لله، بيقول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتلئت القاعة بأصحاب اللحى، كثير من النواب خرجوا لما أذن للصلاة وأقاموا الصلاة خارج القاعة في الفناء الواسع وصلوا. صورة المشرقة هذه حزن قلبي والله لما علمت وسمعت ورأيت أن بعض الناس على شاشات الفضائيات، لا أقول الفضائيات لأن هذه فضاحية، لماذا؟ أقول فضحوا أنفسهم بألسنتهم، يأبى الله إلا أن يفضح الإنسان العاصي بلسان نفسه فيحزن وأعلن اعتراضه. هي دي صورة دي؟ الحمد لله. أعيد فأكرر، خلق الله الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح، فمن وجد الحسن قبيحا والقبيح حسنا فلا يلومن إلا نفسه، وليعلم أنه هو الذي لوث فطرته. وأمثلة كثيرة جدا في الواقع. طيب المطلوب إيه؟ المطلوب أمر في غاية الأهمية، حتى نلقى الله وهو عنا راض، حتى يجعل الله مثوانا الجنة. ما المطلوب؟ المطلوب جلاء القلب، المطلوب جلاء القلب، جلاء القلب. صفاء القلب، نظافة القلب، طهارة القلب، كيف يطهر القلب. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيما صح عنه، قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، صقل قلبه عاد طاهرا نظيفا، انجلى الصدأ الذي على قلبه. ثم قال: وإن عاد زيد، وفي رواية: وإن زاد زادت حتى يغلق قلبه، وذلك الران الذي ذكر الله في قرآنه: كلا بل ران على قلوبهم، الصدأ اللي على قلوبهم، هذا الذي على جدار القلب الذي حجب الرؤية أو أضعف الرؤية. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا أو إذا أخطأ خطيئة، من صاحب الخطيئة؟ أنا أخطأت وانت أخطأت وانت أخطأت، كلنا أصحاب ذنوب، ولكن ربنا عز وجل جعل لنا يعني باب رحمة مفتوحا ليلا ونهارا، ألا وهو الرحمة، باب التوبة. التوبة هي المغسلة الحقيقية لوسخ القلب ولصدأ القلب. في هذا الحديث كما قال العلماء شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بثوب في غاية البياض والنقاء والصفاء، وشبه المعاصي بشيء في غاية السواد، وحذرك أن تسكت هذه السوداء على هذا الأبيض. يعني بصلي يا مسلم هذا الثوب الأبيض، يعني أنا قبل أن آتي أحرص ألا يصب بأي نقطة كده سوداء، ونقعد بقى أي تراب نقعد ننفط كده وإحنا جايين قبل أن نظهر على الشاشة. ليه؟ حرصا منا أن نظهر في أحسن صورة. كذلك القلب مع الله، نحرص أن يكون القلب في أبهى وأحسن وأطهر صورة. أنا حرصي على الثوب الأبيض ألا يلوث، ده تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء الحسية للأشياء المعنوية، وما ذلك إلا لتقريب المعاني إلى أذهان السامعين. النبي يريد أن يوصل إلينا المعنى جليا، فيضرب مثالا بشيء محسوس لشيء معنوي. المعنوي القلب والسواد اللي في القلب، هل لو جينا على القلب وفتحنا القلب هل سنجد فيه سوادا؟ لا، ولكن سواد معنوي. فالنبي بيضرب مثال بثوب أبيض نزل عليه بقعة سوداء، قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت أو نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، يعني عاد كما ولد. الله، شوف الشروط الثلاثة دي سهلة جدا على من سهلها الله له، شروط يسيرة جدا جدا بيها ترجع كيوم ولدتك أمك، أمر يسير. طب هيا بنا، نزع استغفر تاب. ما معنى نزع؟ نزع يعني أقلع، يعني كان على معصية أقلع عنها، كان ينظر إلى حرام ما عاد ينظر، كان يستمع إلى حرام ما عاد يستمع، كان يتكلم بحرام ما عاد يتكلم، كان يبطش ويأكل حراما ما عاد يبطش، كان عقا بأبيه وأمه ما عاد يعق أمه، كان مسيئا للجار ما عاد، كان بخيلا بالمال على فقراء له ما عاد بخيلا بل أصبح سخيا، كان يجالس أصحاب معاصي فنزع فأقلع عنهم، كان في المعصية فنزع أقلع عنها، كان نزع أقلع، ثم استغفر طلب المغفرة من الله. ما ذهب إلى واحد كما في الدين هذا المحرف وطلب منه صك غفران، لا، وما ذهب حتى إلى شيخ من الشيوخ وقال له توبني أو رد لي ديني. امرأة شقت جيبها أتت الله بكبيرة، ما الذي عليها؟ أنت ما خرجت من الدين، ثم حتى لو خرجت من الدين لا تذهبي لشيخ، ولكن بين يدي ربك قومي توضئي وصلي واسجدي لله عز وجل، ضعي رأسك على الأرض ذلا لله العلي العزيز الكبير العزيز، وقولي يا رب أذنبت فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فليس لنا إلا الله نذهب إليه. فنزع واستغفر، يعني طلب المغفرة من الله وحده، فلا يملك المغفرة أحد إلا الله. نزع استغفر تاب تاب. ولكن في هذه أؤكد يا مسلمة لا تذهبي إلى شيخ وتعود قدام منه، ويا مسلمة تروحش الشيخ وتقول له قل توبني، وهو يقول لك قول استغفر الله، تقول استغفر الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله. لا، ده مش بينك وبين الله. حتى في بعض المحاضرات بعض المشايخ ربما يأتي في آخره ويقول قولوا ورايا أو قولوا خلفي استغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. لا، هذه ليست بينك وبين أحد، ولكن بينك وبين الأحد، بينك وبين الله. طيب حاضر 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 حبيب حاضر، ربنا يجزيك خير. اللهم صل على النبي محمد. أنا بسمع أخي الحبيب المخرج وأنتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نضيع فرصة، عايزين نكون دائما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، عد لهم مغفرة وأجرا عظيما. نذكر ربنا كثيرا، ومن الذكر بل ومن صور الذكر أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله. بالنسبة للأخت اللي هي اتصلت التي ابتليت في أخيها، يعني ربما فعلا تكون مسها شيطان، أو أنا لا والله لا أميل إلى هذه، وإن كانت بعض الأخوات اتصلت وقالت أنها ربما تكون مست، أنا لا أميل إلى هذه، ولكن أقول الشيطان لما سئل الحسن عليه رحمة الله أينام إبليس، قال لو نام لاسترحنا. فأنا أقول هذه من الشيطان، الشيطان لا ينام، الشيطان لا يغفل، ما بيغمضش عينه. فلو المسلم أو المسلم غمض عينه عند البلاء، الشيطان هيجعله يعني ينحرف. فنعود فنتدبر القرآن والسنة، نعود نتدبر القرآن والسنة، وفيه الشفاء وفيه العلاج، فنستعيذ بالله كما قلنا. أقول خلق الله القلوب على صورة بيضاء، لأن الوقت قارب على الانتهاء. خلق الله القلوب على صورة بيضاء، وحذرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب. أقول إذا أذنب العبد لا يذهب إلا إلى ربه، ومن قلش ورا الناس تبنا ورجعنا والكلام ده كله. ثم الأخيرة تاب، انتقل، رجع مما كان عليه من معاصي إلى الطاعة، رجع مما كان عليه من البدعة إلى السنة، رجع مما كان عليه من النفاق إلى الإخلاص، رجع مما كان عليه من كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله. بالجملة نزع استغفر وتاب، ثقل قلبه. طيب الوقت انتهى والحديث لم يكتمل، وبنتنا الحبيبة التي تحولت من ولد إلى بنت أصبحت بنتا أنثى بعد أن كانت ذكرة، إن شاء الله لنا معها في اللقاء القادم إن شاء الله يعني عدة فوائد إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما نذكر به من قرآن الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى. صلي يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.